إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ألوهيته ولا شريك له في ربوبيته ولا شريك له في أسمائه وصفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله صفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل في علاه، إنها الوصية التي أوصى بها ربنا الرحيم جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، ها هو قد حل علينا شهر الله المحرم، فيتذكر المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها ذلك الحدث العظيم الذي قلب موازين التاريخ وغير وجه البشرية: إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها، لبس المرقع وهو قائد أمة جبت الكنوز فكسرت أغلالها، لما رآها الله تمشي نحوه لا تبتغي إلا رضاه سعى لها. إنه حدث عظيم، حدث الهجرة النبوية المباركة. من أين؟ من مكة المشرفة زادها الله تعظيما وهيبة إلى المدينة المنورة، استقر هناك النور وشع شعاع النور من مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، كانت السبيل إلى إنشاء الدولة الإسلامية. يوم شع النور، نور الإسلام إلى أصقاع البلدان، ودخل الناس في دين الله أفواجا. إن أحداث الهجرة، أحداث هذه الهجرة تضمنت العديد من الدروس والعبر، ولو أخذت الأمة، ونحن نعيش أيها الأحبة في وجوب أخذ العبر مما كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فقط العبر، بل لا بد من التطبيق فورا لتأخذ الأمة سبيل النصر والتمكين كما مكن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. والنصرة والتمكين ليست لنبينا فقط، وإنما لهذه الأمة التي قائدها هو نبينا. ولكن إذا أخذت بهذا النبراس، بهذه السنة المحمدية ومن قبل بكتاب رب العزة والجلال، إن من الدروس والعبر حينما تنظر لهذه الهجرة النبوية تجد فيها التضحية، تضحية رسول الله عليه الصلاة والسلام. يضطر أن يخرج مغادرا من بلده الذي ولد فيه وترعرع وترك أقرباءه وعشيرته، فقال وهو يغادر بنبرة من الحزن بنبرة من الشوق: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. تعال معي لتنظر إلى التضحية العظيمة من أم سلمة، وهي أول امرأة مهاجرة في الإسلام، حتى تفتخر المرأة المسلمة وتعلم أن هذا الدين دين تضحيات وليس دين تمييع وتقليد للغرب، إنما هو دين عزة. نحن نريد المرأة العزيزة التي تتميز بدينها كما تميزت أم سلمة. تقول: لما أجمع أبو سلمة على الخروج إلى المدينة رحل بعيرا له، وحملني وحمل معي ابني أو ابنه سلمة، ثم خرج يقود بعيره، فلما رآه رجال بني المغيرة ابن مخزوم قاموا إليه فقالوا: هذه نفسك، غلبتنا عليها، يعني أنت وشأنك بنفسك، أرأيت صبحتنا هذه، أو كما يقولون تريد أن تأخذ هذا الغلام، لن نتركك تسير به. يقول أو تقول هي: أنهم أخذوني، وغضبت عند ذلك بنو عبد الأسد، وقالوا: والله يوم أن رأوا أهلي أخذوني، قالوا: والله، أي أجداد هذا الابن، لا نترك ابننا عندها. فنزعوا هذا الابن من أمه، فتجاذبوا هذا الابن حتى خلعوا يده، وانطلق به بنو عبد الأسد، وحبسني بني المغيرة عندهم، وانطلق زوجي أبو سلمة حتى لحق بالمدينة، ففرق بيني وبين زوجي وبين ابني. يا لهذه التضحية! مكث سنة، ومكثت سنة كاملة، مكثت وهي تبكي حتى أشفقوا عليها من حالها فخلوا سبيلها وردوا عليها ابنها، فجمع الله شملهم وشملها بزوجها في المدينة. وهذا صهيب الرومي، لما أراد الهجرة قال له كفار قريش: أتيتنا صعلوك حقير، فكثر مالك عندنا وبلغت الذي بلغت، ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك؟ والله لا يكون ذلك. فقال صهيب: أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. قال: فإني قد جعلت لكم مالي. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ربح صهيب، ربح صهيب. من هذه الهجرة ومن هذه التضحيات تجد أنه لا يأس. أمة الإسلام يجب أن لا تيأس مهما كان من تكالب الأعداء عليها وتضييقها. كم ضيقوا، كم حاولوا أن يكبتوا هذه الأمة، لا تيأس. مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة مدة الزمن وهو يدعو قومه إلى الهدى، فآمن، فما آمن له إلا قليل، بل عاش الاضطهاد والنكال وعذب أصحابه، فلم يكن ليثنيه كل ذلك عن دعوته، بل زاد إصرار ووقود وثبات، ومضى يبحث عن حلول بديلة. فهل الأمة تبحث الآن بعد التضييق عن حلول بديلة؟ فكان أن فكر أن يخرج إلى الطائف باحثا عن أرض صلاح للدعوة، لكنه للأسف
ووجه هناك بأقسى مما توقع، فأوذي وأهين وقذف بالحجارة، وخرج من الطائف مطرودا مهانا وقد تجاوز 50 من عمره. ولكن أشد ما كان عليه صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت عزيمة، كانت عزيمته قوية مبنية على الإصرار والمواصلة وإبلاغ رسالته، فأخذ يعرض نفسه بإصرار على القبائل في موسم الحج. ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريش قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. رفضت 15 قبيلة دعوته حتى فتح الله له صدور الأنصار، فكانت بيعة العقبة الأولى والثانية، وكانت تلك السفارة المباركة سفارة مصعب بن عمير أول داعية في الإسلام الذي هيأ التربية الصالحة لاستمرار الدعوة وتكوين الدولة في المدينة النبوية. فكانت الهجرة تمهيدا وتتويجا لعمل دؤوب وصبر وشدة وحركة لا تعرف الكلل ولا الملل. في الهجرة كأني أيها الأحبة أرى أن النبي يغمز إلى شيء قد غفل عنه كثير من الناس وخاصة الشباب اليوم، أن الإنسان لا يصحب إلا من يثق فيه في أمانته ودينه، وكانت هذه الصحبة تتجلى في أبهى صورتها. ومع من؟ مع أبي بكر الصديق الذي وهب نفسه وماله للدفاع عن دين الله. لعنة الله على الروافض الذين يسبون أبو بكر ويسبون كذلك يتهمون أمنا ابنته الصديقة بنت الصديق، ويلمزون الشيخ وابنته بكلام يندى له الجبين ويغضب له الصدوق. هذا الذي وهب نفسه وماله واصطفاه الله ليكون رفيقا للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولذلك ذهب كثير من المفسرين إلى أنه هو المقصود بالصدق في قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان، تجهز أبو بكر لله درك يا أبا بكر، فقال له النبي على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر وهل ترجو ذلك بأبي أنت وأمي؟ قال نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، فانتظر 4 أشهر يعلف راحلتين كانتا عنده حتى أذن الله لنبيه بالهجرة. فلما أخبره النبي عليه الصلاة والسلام لم يصدق أن يكون هو المنتقى من صحابة الحبيب الكثر ليكون هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. ولله دره، كيف لا يبكي وكيف لا تشتاق نفسه لصحبة أعظم رجل عرفه التاريخ بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. تأبى العبارات أن تتكلم عن هذا الموقف العظيم، ولك أني أرى به وهو يبكي طفح السرور علي حتى أنني من عظم ما قد سرني أبكاني. قال صلى الله عليه وسلم نعم قالت عائشة رضي الله عنها: فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي يومئذ. عندما خرجا معا كان أبو بكر يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم في ترصد الأمكنة حتى لا يصيبه أذى بأبيه وأمي، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: يا أبا بكر، لو كان شيء أحببت أن يكون بك دوني، يا الله، يا أبا بكر، لو كان شيء أحببت أن يكون بك دوني. فقال أبو بكر: والذي بعثك بالحق ما كانت لتكون من ملمة إلا أن تكون بي دونك. فلما انتهينا إلى الغار قال أبو بكر: مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ لك الغار. هذه هي الصحبة. يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم، تجود عيني حينما أذكره، أما الفؤاد فللحوض العظيم ضمي. إتقان التخطيط وحسن توظيف الطاقات منه صلى الله عليه وسلم. إن الهجرة لتعلم الأمة كيف تؤدى كيف يعملون الأسباب من أجل أن يخططون في تحقيق النجاح. لا اتكالية ولا تواكل، بل توكل، وهو من أعظم أسس التخطيط، حسن توظيف الطاقات وسلامة استغلال القدرات المتاحة. فالصديق قبل الطريق، أو فالصديق قبل الطريق والرحلة تعلف وتجهز قبل 4 أشهر وبسرية تامة. وعلي بن أبي طالب يكلف بالنوم في فراش المصطفى صلى الله عليه وسلم، جعله النبي لأن هنالك أمانات يجب أن ترجع إلى أهلها. ما كان عليه الصلاة والسلام من الخائنين أبدا، لم يكن خوانا ولا ناقض عهد بأبيه وأمي، لم يقل هؤلاء أعداء، فرصة، الآن هم يقاتلوني، أخذ هذه الغنائم كما يقولون. لا، ليس هذا ديدنه، وليس هذا تعليمه للأمة. وأما دور النساء فيمثله قول عائشة وهي تتحدث عن نفسها وأختها أسماء: فجهزهما، أحث الجهاز أي أسرعه، والجهاز كما يقول أهل العلم ما يحتاج إليه في السفر. تقول: وصنعنا لهما سفرة، أي الزاد الذي يصنع للمسافر في جراب وعاء يحفظ فيه الزاد ونحوه. فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب، فبذلك سميت ذات النطاقين رضي الله عنها. وأما دور الأطفال، لم يتركه عليه الصلاة والسلام ويقول: هؤلاء ليس لهم دور في بناء الأمة، بل هؤلاء الجيل المنتظر لهذه الأمة، هؤلاء من سيحملون راية العز وراية التمكين. فإن لم نرى نحن النصر فنهيئ جماجم أطفالنا وأولادنا وأحبابنا من أصحابنا ليكون النصر على أيديهم. فلا تنتقص أحدا من الشباب، فإن فيهم الخير العظيم الذي لا يعلمه إلا الله. ولكن من الذي يمكن لهؤلاء؟ من الذي يدعهم يعملون؟ من الذي يحتضنهم؟ من الذي يمكنهم في مواطن الخير ويبعدهم عن مواطن الشر؟ عبد الله ابن أبي بكر. تقول عائشة رضي الله عنها: ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في غار في جبل ثور، تقول حينما اختفى النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر 3 ليال يبيت عندهم من هو؟ عبد الله ابن أبي بكر. يا لهذه الأسرة العظيمة الممثلة من شيخ ونساء وفتيان، كلهم أسرة مباركة، كل منهم يتوقد وقودا لهذه الأمة وحماسا لهذه الأمة. كان غلام شاب حاذق فطن لقن سريع الفهم، فيدلج من عندهم بسحر قبيل الفجر، فيصبح مع قريش بمكة كبائت، فلا يسمع أمرا فيه ريبة وفيه كيد إلا وعاه، حتى يأتي النبي وأبو بكر بخبر ذلك. وحين يختلط الظلام وتشتد ظلمته، أي ظلمة الليل، ترى منه العجب العجاب. من كمال التخطيط أيها الأحبة، وأنت تقرأ هذه السيرة يتضح لك أن الراعي عامر ابن فهيرة يسلك بقطيعة طريق الغار، كان يزيل الآثار، آثار الأقدام المؤدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كلما ظهر الأثر جاء ابن فهيرة ليطمس ذلك الأثر حتى لا يراه الأعداء، وكان يأتي بشيء من لبنه، من اللبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت تنظر لهذه السيرة وتقرأ تستنبط منها أيها الحبيب، من كمال ذلك التخطيط النبوي، أنه استأجر عليه الصلاة والسلام من يدله على الطريق. لا تستفرد بشورك ولا بأمرك، بل لا بد مع التوكل والتفويض إلى الله أن تعمل الأسباب لتصل إلى ما تريده. عبد الله بن أريقط كان دليلا عارفا بالطريق، برغم أن كونه مشرك ما دام مؤتمنا، وما دام أن النبي كان مما أعطاه الله من فراسة، متيقن بأن الرجل لن يخون. هذه أيها الأحبة بعض شيء من الدروس والعبر، وللحديث بقية. قلت ما قلت وأستغفر الله مما قلت، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، أحمده وأشكره، وأخلع وأترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تبقى تنفعني وتنفعكم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأصلي وأسلم أنا وإياكم على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، حبيبنا وحبيب رب العالمين، نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. تركنا نحن وإياكم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، كأني أيها الأحبة ألمس من هذه الهجرة المباركة شيئا عظيما لا تغيره ولا تزعزعه الظروف ولا الأمكنة ولا الضغوطات. وهذا الأمر نحن وإياكم بحاجة إليه، ألا وهو الثبات، الثبات على المبدأ، الثبات على الموقف، الثبات على ما نحن ثابتون عليه من كتاب الله ومن سنة نبينا. لا تزعزعنا الحوادث ولا الخطوب ولا الأحداث، بل ثابتون ثابتون طالبون الثبات من الواحد الأحد في سجودنا، في صلاتنا، في منتزهاتنا، في وظائفنا، نطلب الله الثبات. وهل فقط نطلب الله الثبات ثم نجلس في بيوتنا ومع أسرنا وأبنائنا؟ لا، إنما لا بد أن نبحث عن الحل الشامل الذي ينقذنا من هذه الفتن، وليس الاقتصار على مفاوضات ومؤامرات تدور وتحاك على هذه الأمة. لا بد من الحلول، لا بد من حل شامل كما فعل نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن هنالك ضغوط عرضت عليه وهو في أشد الضنك وفي أشد الزلزلة وفي أشد التضييق، فهل سلم واستكان؟ كانوا يريدونه أن يعبد إلههم عاما ويعبدون إلهه عاما، فأبى لتلك التطورات وتلك العروض المغريات، حتى وصلت ذروتها مع عتبة ابن ربيعة حين قال: يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك. تسيل لعاب كثير من الناس حينما يقدم له الشيكات وتقدم له الفنادق وتقدم له النساء وتقدم له الملك، فيسيل لعابه ويترك مصالح الأمة. وهذا ما ذوب الأمة وما ذوب علاقتها مع الله سبحانه وتعالى. أما محمد عليه الصلاة والسلام يعلم الأمة لا مساومة على الدين، لا مساومة على الطريق والثبات إلى الوصول إلى رب العزة والجلال. إن كنت تريد مالا جمعنا لك أموالا، إن كنت تريد شرفا سودناك علينا حتى لا ينقطع أمرا دونك، لا نقطع أمرا دونك. إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك ريئا تراه، أي أنه مسا من الجن لا تستطيع رده عن نفسك، طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه. إن الحل الشامل لبلاد المسلمين يكمن أيها الأحبة في ثباتها على مبدئها وعلى دينها، وألا تستجيب للضغوطات التي تأتي من هنا وهناك، حتى تكون مستقلة بأمرها، تعمل من التخليص من التبعية الفكرية والاجتماعية والاقتصادية وكذلك السياسية، لا لشرق ولا لغرب. وليس عبثا أن يترك الفاروق رضي الله عنه وأرضاه كل ذلك فينسف به عرض الحائط، ويختار أن تكون الهجرة هي مبدأ هذه الأمة، وأن يؤرخ التاريخ من بداية هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ميلاد ولا تاريخ إفرنجي، وإنما تاريخ الهجرة، لأن فيه الثبات والتذكير من المبادئ مما سمعناه في السابق. إنه تاريخ للمسلمين وعزة وتمكين. يقول الهجرة عمر، يقول الهجرة فرقت بين الحق والباطل، فحل الأزمات بيد الله لا بيد غيره. إن نحن عقدنا العزم على التمكين لدينه ونشر سنة نبيه فلا بد أيها الأحبة من التوكل على الله، وهذا الذي رأيناه في هذه السيرة المباركة. نتوكل ولا نتواكل، نتوكل على الله حق توكله. مشى النبي إلى الهجرة وهو عزيز شامخ، لم يتوكل على أحد من البشر، بل توكل على الله وفوض أمره إلى الله، كما فوض إبراهيم أمره إلى الله من قبل وهو يهوي بالمنجنيق بين السماء والأرض، فيأتيه جبرائيل فيقول عليك إلي حاجة، قال أما إليك فلا. هنا التوكل. وأما إلى الله فحسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله على كل طاغية، وحسبنا الله على كل من يكيد للإسلام، وحسبنا الله على كل من يريد بالحق وبأهله، حسبنا الله عليهم. أين يذهبون من الله؟ إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قال ابن عباس رادك إلى مكة، فلا تحزن، أخرجوك لكن ستعود إليها. من الذي منع المشركين أن يعثروا على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه وقد وقفوا على شفير الغار؟ من؟ إنه الله جل في علاه. حتى قال أبو بكر والله يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا، فيتبسم عليه الصلاة والسلام. يقول أهل العلم التبسم في المعضلات هذا لا يأتي إلا من رجال كبار، يوم تكون عندك مدلهمة وعندك كرب ثم إذا بك تتبسم، لأنك تعلم أن الفجر آت ومنبثق، وأن الله ناصرك ومؤيدك، فإذا بك تبتسم في تلك الكروب. قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما. إن التوكل سبيل النصر فلتعيه الأمة. كلما احلولك الظلمات جاء الصبح أكثر انبلاج لترى الأمة الفأل، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. فقدوا الأمل من الغرب، وهذا ما رأيناه في سوريا، وفقدوا الأمل من كل شيء إلا من الله، ونادوا ما لنا غيرك يا الله. هنا يتجلى التوكل على الله سبحانه وتعالى. ولو صدقوا الله لرأينا النصر يتنزل على الأمة. إنها جنود الله التي تصحب المتوكلين عليه. هذا سراقة بن مالك، وما أدراك ما سراقة. سراقة يتبين ويرى النبي صلى الله عليه وسلم معه سيفه وفرسه. الآن الفتك بالنبي وصاحبه، وسراقة ينظر لهذا الأمر ليغتنم هذه الفرصة، والنبي يدعو عليه، وإذا بسراقة تغيب قدمي فرسه في الرمال، فيتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد يا محمد، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف بك يا سراقة إذا سورت بسواري كسرى. يا الله، هذا الذي مطارد المشرد الذي ما يستطيع أن يملك لنفسه شيء يعدني بملك كسرى وقيصر وبسواره، لكن ما درى سراقه ما يدري أن هذا نبي يوحى إليه وأن الله مؤيده. ثم إذا به أيها الأحبة في عهد عمر يتوج سراقة بذلك التاج، تاج كسرى، لتصدق نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. هنالك معاني يا ليتنا نستفيد منها من هذه الهجرة، وهي أن نهجر المعاصي يا إخوة. ما يعبد من دون الله، الله يقول والرجز فاهجر. المسلم يقول عليه الصلاة والسلام من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. اهجر العصاة، لا تخالطهم في أنديتهم، واصبر نفسك، اصبر نفسك مع الذين يدعون إلى الله، مع الذين يؤمنون بالله، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. والقلب له هجرة، يا ليتنا نعرفها أيها الأحبة، أن يكون الإخلاص شعاره في التوجه إلى الله في السر في العلانية. يقول النبي فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، أي ما ترك ما نهى الله عنه من الأعمال، الأخلاق، الأقوال، المآكل، المشارب المحرمة، النظر إلى المحرم، السماع إلى المحرم، كل هذه الأمور يجب أن نهجرها، وإلا ما استفدنا من الهجرة ومن الدروس. ومن أنواع الهجرة هجرة المشركين والمنافقين والفساق، وذلك بأن نبتعد عنها. واهجرهم هجرا جميلا، أي تركهم تركا لا عتاب معه. وبالجملة أيها الأحبة، نحن بحاجة إلى هجرة إلى كتاب الله وسنته، لتقينا من الشركيات والبدع والخرافات والمقالات، ومن غيرها من الأمور التي أحدثها الناس الآن عبر القنوات يوم انتشرت من كثير من المذاهب. فأصبح الإنسان متذبذب، الذي كان يعتقده محرما سار اليوم حلالا يرتكبه بحجة عباءة الإسلام. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هجر أمكنة الكفر، وهجر الأشخاص الضالين، هجر الأعمال والأقوال الباطلة. ليس المقصود يا أحبتي أن أتحدث أنا وأن تسمع أنت عن الهجرة بأسلوب قصصي سردي تاريخي، أو نقوم أو نفعل المناسبات ونعمل لها طقوس كما يفعل غيرنا ثم نحتفل ثم ننسى، ولا يكون لها أثر في النفوس، إذ لم يكن للهجرة أثر في نفسي وفي تغييري ما أنا عليه من سلوك، فإن الهجرة إذا لن تنفعنا. يتحدثون عن الهجرة وهم لا يهجرون عبادة القبور والأضرحة، بل يعبدونها من دون الله كما تعبد الأصنام أو أشد عبادة. يتحدثون عن الهجرة وهم لا يهجرون المذاهب الباطلة والآراء المضلة، بل يجعلونها مكانا للشريعة الإسلامية. يتحدثون عن الهجرة ولا يهجرون المعاصي والأخلاق الرذيلة. يتحدثون عن الهجرة وهم لا يهجرون عادات الكفار وتقاليدهم، بل يتشبهون بالكفار في أعيادهم. فلنتق الله، ولنقتبس من هجرته النبي صلى الله عليه وسلم، من أحداث السيرة النبوية دروسا وعمر وعبر نتوجها في أنفسنا في حياتنا مع أولادنا مع أسرنا مع مجتمعنا. لا نتحدث فقط تحدث مجرد من العمل. ولعلي أيها الأحبة أبين أمرا وأختم به، وهو أشكل على كثير من الناس. يقول أنتم تقولون الهجرة الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث ورد أنه قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. ذهبت أيها الأحبة أبحث عن شرحه، فإذا بي أجد شرحا عند سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فإذا به يقول: لا هجرة من مكة بعد فتحها. يعني يقول على، يقول هذا الكلام مستنبطا من حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول: ليس المعنى أن ننفي الهجرة بالكلية، لا، يقول: المراد لا هجرة بعد الفتح، يعني من مكة إلى المدينة. لعلي أوصلت المعلومة، لا هجرة من مكة إلى المدينة، لأن الله جعلها دار السلام والإسلام بعد فتحها، فلم يبق هناك حاجة إلى الهجرة منها، المسلمون فيها يبقون فيها، أما الهجرة نفسها فهي باقية. ولهذا جاء في الحديث الآخر: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. وهذا الحديث يؤكد الذين يقولون لا جهاد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي: جهاد ونية، يعني أن الجهاد باق في الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وتقبل اللهم منا أعمالا يسيرة. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا من بيدك الأمر كله علانيته وسره، أن توفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. ومن فعل الخيرات أيها الأحبة أننا نعيش في هذه الأيام المباركة، في هذا الشهر المبارك الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان، شهر الله الذي تدعونه المحرم، فإن صوم اليوم العاشر منه المعروف بعاشورا أكدته النصوص شكرا لله جل في علاه أنه أنجى موسى عليه السلام. النبي لما أتى إلى المدينة فوجد اليهود عليهم لعائن الله تترى يصومون ذلك اليوم، قال: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى فنحن نصوم. قال عليه الصلاة والسلام: نحن أولى بموسى منكم. نعم، نحن أولى بموسى، موسى نهجه نهج نبينا، طريقة دعوته طريقة نبينا عليه الصلاة والسلام، إن اختلفت الأسماء في بين الأنبياء لكن لن يختلف النهج. ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الدعوة إلى عبادة الله متفق عليها كل الديانات ومتفق عليها كل الأنبياء، لكن هنالك بعض الأمور الفقهية في الشرائع هي التي تختلف. فهذه أيها الأحبة، حينما أتى النبي إلى المدينة فقال: نحن أولى بموسى منكم، فصامه أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. فكان أيها الأحبة من مراتب هذا اليوم الفضيل الذي نجى الله فيه موسى عليه السلام أن نصوم نحن شكرا لله سبحانه وتعالى على أن نجى الله موسى عليه السلام ونجى دعوته وأوصل هذه الدعوة إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نتعبد الله بما جاء به كثير من الأنبياء، ونحن لا نفرق بين أحد من رسله، بل نحبهم ونعزهم ونتقرب إلى الله بحب هؤلاء الأنبياء، فمن رفض أحد منهم فقد كفر بالله والعياذ بالله. صيام يوم عاشوراء لمن استطاع إلى ذلك، وهي مرتبة مباركة، ولكن تأتي بعدها المرتبة التي أخبر النبي: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. هذا أيها الأحبة إنما كان منه مخالفا لليهود، مخالفة لليهود منه عليه الصلاة والسلام، حتى قالوا أنه ما هذا النبي كلما وجدنا على شيء خالفنا عليه. أسأل الله أن يمكن لأوليائه في أرضه، وأسأل الله أن ينصر دينه وأولياءه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تنصر المجاهدين في كل مكان. اللهم وخص إخواننا المجاهدين في بلاد الشام، اللهم مكن لهم في الأرض اللهم أمدهم بملائكة من عندك تقاتل معهم وتقاتل أعداءهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم إنهم مظلومين فانتصر لهم، اللهم إنهم حفاة فأحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم ظمأ، اللهم فاسقهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم احفظ أعراض إخواننا المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعدائك وأعداء إخواننا المجاهدين يا رب العزة والجلال. اللهم عليك بطاغية الشام بشار ومن معه، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وصنيع أمرك وبأسك وعذابك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم اشدد عليهم وطأتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن قوتك فوق قوتهم وجبروتك فوق جبروتهم. اللهم إنهم أروا إخوانهم إخواننا قوتهم، فأرهم يا رب جبروتك وقوتك. اللهم إنا نسألك أن تثلج صدور المؤمنين بتمكين المؤمنين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام، وأن تذهب غيظنا غيظ قلوبنا بزوال الطغاة يا رب العالمين. يا رب كل المستضعفين في بورما، وكل المستضعفين في العراق، وكل المستضعفين في الشيشان وكشمير وأفغانستان. اللهم أدم الأمن والأمان على ربوع المسلمين وكل المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم كما أمنتنا في أرض الحرمين فأمن إخواننا المسلمين في تونس وفي ليبيا وفي مصر وفي اليمن. يا حي يا قيوم، إنك على كل شيء قدير. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك أن تديم الأمن والأمان في ربوع هذه البلاد المباركة. اللهم من أراد نزع أمننا وأماننا فانزع منه أمنه وأمانه، وألبسه ثوب الذل والصغار والمرض، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجمع شمل هذه الأمة على الخير، ووحد صفوفها يا ذا الجلال والإكرام. يا رب وفق ولاة أمر هذه البلاد لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم وفق ولي أمرنا لما فيه صلاح الأمة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعله رحمة لشعبه ولرعيته وللمقيمين في هذه البلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هيئ له بطانة صالحة ناصحة، إنك على كل شيء قدير. اللهم بغض في قلبه البطانة الفاسدة المفسدة، إنك على كل شيء قدير. ربنا ألف بين الراعي والرعية، واجمع شملنا على الحق يا رب العالمين، وأدم علينا نعمة الإسلام والأمن والأمان. يا رب من أراد فرقتنا بعد جمعتنا، اللهم فرق جمعه وشتت شمله. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة. يا رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم واهد شباب المسلمين وردهم إليك ردا جميلا. اللهم أصلح لنا النية والذرية والأزواج، وبارك لنا في الأموال والأعمار. وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا من بيده خزائن الأرض والسماوات، اللهم أنت الله الغني ونحن الفقراء، أنت الله القوي ونحن الضعفاء، أنت الله الكريم ونحن البخلاء، أنت الله العزيز ونحن الأذلاء. اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا، سحا مجليا نافعا غير ضار، انفع به العباد والبلاد، وانشر به رحمتك، واجعله قوة على طاعتك وبلاغا إلى حين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.